السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع مجلس من مجالس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، وهذا المجلس الثالث في تفسير قوله تعالى، أو في بيان قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. في كل الأبواب، في باب المعتقد، في باب الآداب، في باب الأخلاق، في كل الأبواب القرآن يهدي للتي أقوم، للتي أفضل، للتي أحسن، أي للطريقة التي أحسن الطرق وأفضل الطرق في كل الأبواب. وبينا شيئا كثيرا من هذا في الدرسين الماضيين، وهذا المجلس الأخير في هذا البيان. وإن كانت هداية القرآن التي أقوم تحتاج إلى أسفار جليلة لبيان شيء مما في هذا القرآن من هدايته للتي أقوم، من هداية هذا القرآن للتي أقوم، هدايته التي أقوم في باب التكليف بما يطاق وعدم التكليف بما لا يطاق. وقد دلت على ذلك عدة آيات من كتاب الله. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتتوالى النصوص في هذا الكتاب العزيز: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتأتي السنة أيضا تدعم هذا، فالقرآن وحي والسنة كذلك وحي يوحى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال تعالى أيضا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولما ذكر الله المحرمات قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وشرع التيمم عند فقدان الماء. فهداية القرآن التي أقوم في باب رفع الحرج كثيرة جدا. هذه الأمة أمة وسط، لا تكلف إلا وسعها، كما قال الله تعالى في بيان وضع الآثار التي كانت على الأمم من قبلنا. فمن بركات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فوضعت الأمور الشديدة التي كانت على الأمم من قبلنا، وشرعت لنا كفارات الأيمان لما علم الله ضعفنا. فالذي يحلف يمينا ويرى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. من هداية القرآن التي هي أقوم هدايته إلى التوسط والاقتصاد في كل شيء، فلا وكس ولا شطط، ولا غلو ولا بخس. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وفي الآثر: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والخبر وإن لم يكن مرفوعا إلا أن المرفوعات تؤيده عدم الغلو، والنصوص النهي عن الغلو وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، وأيضا هدايته التي أقوى في التعامل مع أصحاب الحقوق، تعامل من لهم حق علينا عموما، إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا. من هداية القرآن هدايته للتي أقوم في باب التخاطب مع الناس، فليس عندنا بذاء، وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول يهدوا إلى صراط الحميد. فمن هدايته التي أقوم، هدايته التي أقوم في التخاطب مع الناس إلا أهل الظلم، فللشدة مواطنها وللين مواطنه. ومن هداية القرآن التي هي أقوم، هدايته التي أقوم في أبواب التطبيب: تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ووصف النبي بعض العلاجات، وصف ربنا سبحانه إذ قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ووصفات وصفها النبي عليه الصلاة والسلام حتى استل منها بعض الأطباء علاج أمراض الدم بالحجامة في كثير من الأحيان، وعلاج بعض الأمراض بالكي، وإن كنا نهينا عن الكي إلا للضرورات، علاج بعض الأمراض بالحبة السوداء، وأنواع من الأمراض بين النبي طرائق علاجها، وعلاج الأمراض النفسية كذلك موجود في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك حسرات على هؤلاء، بل كن مقتصدا في ذلك، لعلك باخع نفسك على آثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا نهلك أنفسنا من علاج الأمراض النفسية، من أقوى علاجات الأمراض النفسية الذي لا يفهمه الأطباء المختصون في هذا الصدد، علاج الأمراض النفسية بالإيمان بالقدر، فهذا من أعظم علاجات الأمراض النفسية، أن تبين للناس أن أمر الله كان قدرا مقدورا، ولن تستطيع أن تتخلف عن أمر قدره الله لك. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهدايته التي هي أقوم في الإصلاح بين الناس وعدم إشعال الفتن بينهم، فإشعال الفتن ليس من شأننا، بل من شأن الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء المجرمون. ديننا يحث على الصلح بين الناس، حتى بين الكفار وبعضهم، ألم تترتب على ذلك مضرة على المسلمين؟ الله قال: والصلح خير، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من غير تعيين للناس، الناس بصفة عامة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة، فإن تنازل أصحاب الحقوق عن شيء من حقوقهم أولى لهم من الخوض في معارك، فالصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا إن تنازلت عن شيء من حقها، وهو تنازل عن شيء من حقه من أجل استمرار المعيشة فالصلح خير. من هداية القرآن التي هي أقوى، هدايته التي هي أقوى في أبواب الطلاق، فديننا شرع فيه الطلاق إذا خفنا ألا نقيم حدود الله، أو إذا ساءت المعاملات، أو إذا احتاج الأمر إلى طلاق، وبصفة عامة إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فبأن الرجل لم تطب نفسه بالمعيشة مع امرأة تزوجها لعلل كثيرة لم يكن يعرفها فشرع الطلاق له، لكن يعطيها حقها ويجبر خاطرها، إذ الله قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وإذا لم تطب أو لم تطيب المرأة نفسا أو لم تطب نفسها بالمعيشة مع زوجها أيضا فلا تبقى أبدا الدهر في نكد، بل لها أن تختلع أيضا، ويجبر خاطره خاطر المخالع برد الصداق إليه، فقد يكون في الخلع إساءة إلى الزوج إذا قيل لو خلعتك امرأتك، فيجبر أيضا خاطره بأن يسترد المهر الذي دفعه إليه، وحتى يبين أو حتى يستبين صدقها من كذبها أنها لا تضحك على الناس وتأخذ أموال الناس. فالحمد لله ليس أو لسنا كغيرنا من الأمم، إذا تزوج أحدهم زوجة يبقى معها أبد الدهر بعجرها وبجرها ونكدها وسوء خلقها، لكن شرع لنا الطلاق، وهي الأخرى لا تضام ولا تمتهن. إذا غر بها وتزوجت شخصا ليس على الجادة وليس على الاستقامة ولا تستطيع أن تقيم معه حدود الله فلها أن تختلى أيضا. كذلك من هدايته التي أقوى، هدايته التي أقوى في أبواب البر، وخاصة بمن هم ضعفة ومساكين وكبار السن. الحمد لله لسنا كغيرنا، إذ الأمم الكافرة الموجودة الآن يختلقون ما يسمونه الموت الرحيم ويقضون على الناس بإماتتهم، لكن لسنا كذلك والحمد لله. بل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أقل لهما قولا كريما، أخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي السنة المباركة ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وفي الكتاب العزيز الاسترفاق بسبب الشيخ الكبير، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، لكن لما تصادم ذلك مع أنه سيظلم آخرين فلا. التي أقوى أن نفسا لا تجني على نفس، بل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ولا يجني عليك أبوك ولا تجني عليه. فالقرآن يهدي التي أقوى في أبواب البر والتقدير، تقدير الناس وإنزال الناس منازلهم وإن كانوا كفارا. فالرسول يقول من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم فينزله منزلته أيضا. من هداية القرآن التي هي أقوى أيضا في هذا الصدد توقير الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فهذه هداية التي هي أقوى. الرحمة والبر بالضعفاء، ووصية رب العباد سبحانه بالنساء، ووصية رسوله بالنساء أيضا. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وكذا قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا، إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. فهذا من هداية القرآن التي أقام في باب التعاملات مع النساء في معاملات الرحمة، رحمة الصغير، ذات التي أقوى من تقوية الأواصر بين الناس. فلذوي القربى عليك حق، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، لذوي القربى حق، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن لي رحم أصل ويقطعون أعطي يمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كذلك قال الرسول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من هداية القرآن التي هي أقوم هدايته التي أقوم في التماس المعذير للناس وفي العفو عن الناس. قد قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك في هذا الصدد قول ربنا سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن ذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل القصاص ثم إرشاد إلى الإحسان الذي هو العفو ونحوه في التنزيل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، إلى أن قال فمن تصدق به فهو كفارة له، إرشاد إلى العفو. وهكذا في كل الأبواب هداية للتي أقوم والتي هي أفضل أفضل الطرق وأقوم الطرق وأحسن الطرق. حتى في باب الطعام والشراب حرمت علينا الخبائث المضرة، وإذا كنا نأكل هنيئا مريئا، نأكل طعاما مستلذين به هنيئا لا يشق على الجسم هضمه، عفوا مريئا يدخل من المريء لا يشق على الشخص بعد أكله شيء ولا تتبعه توابع سيئة. هذه التي أقوم إرشادنا إلى الطهارات ويبعدنا عن النجاسات، أرشدنا إلى الأماكن النجسة حتى نتقيها. قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى لا تمكث كثيرا في الخلاء مع الخبث والخبائث هنالك، بل تتقي ذلك بالجلوس في الأماكن الطيبة والتطيب بالعطور الطيبة. أما القاذورات والمستغذرات والمكروهات والمشمومات الكريهة، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هدايته التي أقوم في تطيب الفم، تطيب الفم جاءت في عدة نصوص عن رسول الله، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أكثرت عليكم في السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، في آخر مرض موته عليه السلام وبين يدي الله، بين يدي الوفاة، بين يدي الوفاة، يشير إلى السواك لعائشة فأحضرته له عائشة، فاستنى استنانا أحسن ما يكون وأجمل ما يكون، استنى وتسوك أحسن تسوك وأجمل تسوك، وهو سيموت عليه الصلاة والسلام. وكذلك سئلت عائشة بأي شيء كان النبي يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، إذا قام من الليل يصلي يبدأ بالسواك، يحرص على نظافة فمه دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام، ويحرص على رائحته الطيبة. وهذا كله من طيب الأمور أن تحرص على نظافة ملبسك، نظافة فمك، نظافة شعرك، فالشعر له حق، وينتظم ذلك كل قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، حتى شعرك له عليك حق، لحيتك له عليك حق، جسمك له عليك حق، احتسب الأجر في ذلك والثواب وأنت تطيب نفسك وأنت تجمل نفسك. فالرسول قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وما جاء وراء ذلك في أحاديث ضعيفة كحديث البدادة من الإيمان، أو كحديثنا عن الترجل إلى غبة، غير أن الأحاديث التي قد استدل بها البعض على الزهد في التجمل. وأمتنا أمة وسط، كل شيء التوسط فيه، لا تبقى مذموما، لا تبقى مذموما من الناس، ولا تبقى أيضا شاذا مغاليا في أمر من الأمور. هدايته التي أقوم في طهارة الفم وطهارة اللباس، قد قال تعالى: وثيابك فطاهر. لا تمشي بثياب نجسة، لا تمشي بثياب وسخة، وثيابك فطاهر. بل ومن الأدعية وإن كان السند فيه ضعف، لكن تشهد له المعاني التي تصححه: البس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا، وإن كان السند فيه بعض المقال لكنها كلها أشياء مباركة. لبس الجديد، خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد يا رسول الله، فالتجمل للوفود وللأعياد مطلب بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هدايته التي أقوم، هدايته التي أقوم في طريقة المشي، في طريقة المشي. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فللمشي طريقة، هدايته التي أقوم، هدايته التي أقوم في الكلام وطريقة الكلام. قال الله تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كرامة. كذلك إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخا لكم ليقول الرفث، يعني عبد الله بن رواحة، وتلا من أبيات شعره: أفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق من الليل مع من الفجر، فينا رسول الله يتلو كتابه لأن قال عن رسول الله: يبيت جافي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. في باب الألفاظ أيضا: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فليس الشعر على إطلاقه بالمباح والغزلي والشعر الماجن الذي يصف الخدود والخمور ويثير الكامن ويهيج على الفواحش، ليس هذا بالمحمود أبدا، ليس هذا بالمحمود، بل هو مذموم. والشعراء آنذاك يتبعهم الغاوون كالمغنين أيضا في هذا الزمان. من يتبع هؤلاء المغنين الماجنين؟ يتبعهم الغاوون. أما العقلاء فلا يلون على كلامهم ولا يستمعون لحديثهم. أما الذين انتصروا من بعض وظلم، كما قالت: على الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فيهدي القرآن التي أقوم في كل الأبواب: باب الكلام، باب المشي، باب السمع لا تستمع إلى شيء ماجن، إلى شيء محرم، باب النظر لا تنظر إلى محرمات تورث في قلبك سوءا ومكروها. من هدايته التي أقوم، وكما سلف، المحافظة على الحال الطيبة بين المسلمين. فالنمام الذي ينقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد مذموم، على سبيل الإفساد مذموم. وقد قال النبي لما مر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم، لكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. أهل النكات الذين يستفيدون النكات من الأحاديث، قل ربط بين الاثنين، قاذورات تخرج من الفم وهي النميمة، وقاذورات تخرج من الحسية وهي البول، فابتعد عن هذه وتلك، فهذان من أسباب العذاب في القبر والعياذ بالله تعالى. هداية التي أقم حتى في طريقة النوم، في طريقة النوم وطريقة القيام للصلاة. أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، إن لبدنك عليك حقا، توسط في كل الأمور مطلب. فالقرآن يهدي للتي أقوم في كل صوب وحدب. وسلف وبينا في آداب الاستئذان وهداية القرآن التي أقوم داخل البيوت، داخل البيوت آية كما قال ابن عباس، ولذا أكرر التذكير بها. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، ليسوا حتى الكبار، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منكم يلزموا بالاستئذان في 3 أوقات إذا أرادوا الدخول على الأبوين، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قد يدخل الولد على أمه وأبيه وهما في حال لا يحبان أن يريا عليها، فينقضح في دين الولد منظر يسوءه طيلة حياته، يسوءه طيلة حياته، بل قد يستزله الشيطان منه ويأخذ يطبقه مع أخته، مع جارته، مع زميلته. فالحفظ تصورات أبنائنا نظيفة، لحفظ تصورات أبنائنا نقية، وللمحافظة على نفسيات أطفالنا شرع لنا أن نعلم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم الاستئذان في هذه المواطن 3 التي هي مظنة انكشاف العورات، هي مظنة انكشاف العورات. وهذا من الأدب الذي افتقدته كثير من الأمم، بل حتى أمة الإسلام كما قال ابن عباس، قل من المسلمين العاملون بهذه الآية الكريمة، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. أما إذا بلغ هؤلاء الأطفال يستأذنوا في كل وقت، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فأمروا أن يستأذنوا في 3 مواطن التي هي مظنة انكشاف العورات، ولم يؤمروا بالاستئذان في كل وقت، لأن الأولاد والبنات الصغار دائما يحتاجون إلى دخول على الآباء، فنشق عليهم إذا أمرناهم بالاستئذان في الوقت. أخونا وفانا بأبيات الشاعر عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق من الصبح، أيضا ما ضبط، إذا انشق من الصبح ساطعه أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به مقنعة أن ما قال واقع إلى آخره. أعود إلى ما أنا بصدده، هداية القرآن التي هي أقوم. سلف بينا أن هداية القرآن التي هي أقوم هدايته أيضا في علاج الأمراض النفسية، كما بينا ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا الباب يحتاج إلى مجلد، علاج القرآن وعلاج السنة المباركة للأمراض النفسية. كيف علاج القرآن وعلاج السنة النبوية للأمراض النفسية؟ فهذا يحتاج إلى سفر جليل، ولا شك أن كلام الله وكلام رسوله خير من نظام فرويد الكافر الذي لا يقر بقدر، الذي لا يقر بقدر. والنبي عليه الصلاة في هذا الصدد قال أيضا لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا. ومن هذا الباب باب علاج الأمراض النفسية والاضطرابات، تصوروا المحراب فزع منهم، قالوا لا تخف، طمأنت الأخ المسلم، ليس ترويع المسلم، خصمان بغى بعضنا على بعض، وتطمين الملائكة عليهم السلام لإبراهيم عليه السلام، إن أرسلنا إلى قوم لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، للوط عليه السلام. فهذه صور الطمأنينة نأخذها من كتاب الله، ونأخذها من سنة رسول الله. خوفك مخوف، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تطمئن نفسك، تعوذات بالله من الجبن، تعوذات بالله من الجبن، تعوذات بالله من البخل، كلها تقوي البدن. جدير بشخص فاضل كريم عنده وقت، استخرج لنا من كتاب ربه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علاج الأمراض النفسية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وجدير بكليات الطب أن تدرس هذا وأن تدرسه، لا تتبع الوارد من دول الكفر من أشخاص لم يحيطوا علما بابن آدم، لكن ربنا يعلم من خلق، هو الخلاق العليم، أتبع الخلاق بكونه عليم، فهو خلاق وعليم بما خلق سبحانه وتعالى، فهو الذي أتى بالابتلاء، هو الذي يذهب البلاء سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي. فكان لزاما أن نستخرج من كتاب ربنا ما يفيد هذا. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وأصل الحديث عن هداية هذا القرآن الكريم التي أقوم، والتي منها أنه يبين لنا أسباب الخطر وكيف النجاة، أسباب الدمار يبينها الله في كتابه حتى نتقيها. قد قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فلما فسقوا فيها ماذا كان؟ حق عليها القول فدمرناها تدميرا. فبتنا نتوقع أن الفساق أسباب دمار البلاد إذا تمادوا في فسقهم ولم ينكر عليهم هذا الفسق. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكأين من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا فسق القوم واستجازوا هذه الأعمال الوصفة لهم بالفسق فهذا أذان بدمارهم، وعلى المسلم أن يقدم ما يستطيع من النصح، وعليه أن يدعو ربه أيضا بدعاء الرسول الذي أمر به، وقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا ربي إذا أنزلت عليهم عذابك، ربي لا تدخلني في ضمرة المعذبين، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يا ربي إذا أنزلت عليهم عذابك لفسقهم لا تعذبني معهم يا رب العالمين. فأسباب الدمار بينت في كتاب الله عز وجل، والتي تتمثل في الشروط عن أحكام الله وأحكام رسله، تتمثل في مشاققة أمر الله ورسوله، تتمثل في معاداة أولياء الله الصالحين المستقيمين على أمر الله وأمر رسوله. هذه من أسباب الدمار، فعلى الدول أن تحذرها، وعلى الرؤساء والملوك أن يحذروا ذلك، فإنهم يصلحون في باب من وجهة نظرهم ويتركون الباب الأعظم الذي يدخل عليهم الدمار ويدخل عليهم الدمار منه. ولا يخفى أن الله هو الذي بين لنا في كتابه أنه جل وعلا هو الذي يسلط قوما على قوم، هو الذي يكف أذى قوم عن قوم. فكون شخص كافر أثيم يتسلط عليك، يسلبك مالك، يفقدك أمنك، يروعك، هذا من تسليط الله عز وجل. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالذي يكف يد قوم على قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. من الذي يسلط عليك شرطيا مؤذيا يأكل أموالك بالباطل، وإما أن ترشيه وإما أن يضايقك؟ من الذي يسلط دولة على دولة؟ من الذي يكف أذى دولة عن دولة؟ إنه الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فبين الله لنا الأسباب، وبين لنا طرائق العلاج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بين لنا من أسباب العلاج الدعاء، وهكذا في كل الأبواب، في كل الأبواب طريقة المحاججة، طريقة المحاججة السياسية والدينية والاقتصادية، طرق المحاججة بينت لنا في كتاب الله. محاججة في الدين والجدال عن الدين لنصرته. قال تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت إن شئت قتلتك وإن شئت تركتك. يعدل إبراهيم إلى اتجاه آخر، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طرائق المحاججة. يريد فرعون أن يستثير موسى عليه السلام، فمن ربكما يا موسى؟ يجيبه موسى بأحسن جواب، يسأله سؤالا: فما بال القرون الأولى؟ أبويا وأبوك وكل الناس اللي ماتوا هؤلاء. إذا قال هم في النار صار عليه القوم، قال إجابة مسددة حكيمة صحيحة: فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي، أدب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي الآيات الأخر في أبواب أخر: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طرق المحاججة والمجادلة إذا وصلت إلى حد المراء أعرض عنهم وتوكل على الله. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فكل جزئية والله تحتاج إلى سفر جليل لبيان ما فيها من هداية القرآن الكريم للتي أقوم في كل الأبواب، في كل الأبواب هدايته التي أقوم أن يبين لنا أن الله يراقبنا في كل وقت وفي كل حين، فلسنا أحرارا ولسنا بمنعزلين عن المراقبة، بل هناك مراقبة أشد من مراقبات المباحث. وإن جندت لك جنود الأرض مراقبة الله، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، أي عملت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني إن عملت أي شيء ولو أنت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو عملتها في أي مكان في السماوات أو أي مكان في الأرض، وإن كانت المعمولة مثقال حبة من خردل، ستوافى بها يوم القيامة يا بني. فالله عليم والله خبير والله شاهد ورقيب سبحانه وتعالى. وكذلك ثمة ملائكة تراقبك بإذن ربها: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول تقوله عندك رقيب وعندك عتيد يسجلانه. فتحملك الآيات على الاستقامة، تمام الاستقامة، إذا علمت أن ملك جاهز أتربص بك، أي كلمة تخرج من فمك تكتب، جالس بالمرصاد والمراقبة لك، أي كلمة تقولها، أي مسحة تمزحها، حتى التأوهات كل هذا يسجل في صحيفتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هداية التي أقم تحملنا على الاستقامة، تذكرنا بهذا من هداية القرآن للتي هي أقوم، من هذه التي أقوم ترك الإثارة، إثارة الشر بين الناس. فليس المفسد كالمصلح، ليس المفسد كالمصلح. وقد قال الله تعالى في شأن قوم أشرار: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فليس المفسد كالمصلح، ليس المفسد الذي يصلح بين، ليس المفسد الذي يفسد بين الناس ويقطع أواصر المودة والمحبة بينهما، ويبغي البراء العنة والمشقة، يلتمس العنة والمشقة للبراء، ليس هو كالمصلح الذي يصلح بين الناس ويسعى في تأليف القلوب. حقا إن كتاب الله خير كتاب، إن سنة رسول الله خير السنن، ونعتذر إليك ربنا من تقصيرنا في تعلم كتابك العزيز وتعلم سنة نبيك الأمين. نعتذر إليك يا ربنا عن عدم إقبال كثير من الناس على هذا الكتاب العزيز الذي وصفته أجمل وصف، فهو كتاب حكيم وكتاب مبارك وكتاب عزيز، كتاب حميد، عفوا، كتاب حكيم، كتاب عزيز، كتاب مبارك، كتاب عزيز، كل صفات الخير مجتمعة، قرآن كريم، كتاب حكيم، كتاب مجيد، كل صفات الخير مجتمعة في هذا القرآن الكريم. وكيف لا، وهو كتابك، وهو كلامك، نزل به أفضل ملك على أفضل رسول في خير البقاع، في خير القرون، بخير اللغات. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا علما من هذا الكتاب العزيز، واجعلنا عاملين بهذا العلم، زدنا علما ولا تحرمنا من هذا الكتاب العزيز، ولا من شفاعته، ولا من تلاوته، ولا من القيام به، ولا من الدعوة إليه، ولا من التحاكم إليه يا رب العالمين. آمنا بهذا الكتاب كله، صدقنا بأنه من عندك يا رب العالمين، آمنا به وصدقنا به واتبعناه، فاغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، فإن خلقنا ضعفاء وأنت أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.